بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فإن للمرأة المسلمة مكانة عظيمة في دين الإسلام وحقوق عظيمة في دين الإسلام، وبالوقوف على هذه الحقوق وبتذاكرها تعرف المرأة المسلمة مدى عناية الإسلام بها وبحقوقها. وبمعرفة ذلك ستعرف المرأة أن بمجرد أن اختارها الله عز وجل مسلمة، ثم إذا أكرمها الله عز وجل بالعمل بالإسلام وتطبيق مبادئ الإسلام، ستعرف حقاً أن الله سبحانه وتعالى قد أكرمها كرامة عظيمة، فتشكر الله سبحانه وتعالى شكراً كثيراً وتسبحه بكرة وأصيلة. فإن الإسلام أعطاها إرادة بشريعة الغراء، ووضع الميزان الحق لكرامة المرأة وإنسانيتها، وأيضاً جعل لها أهلية لأداء رسالة سامية في المجتمعات، وأعطاها مكانة عالية لتجد ممن حولها التقدير والاحترام اللائق بها، مربية للأجيال وزوجة لها حقوق وعليها واجبات، وشابة يصان عرضها من عبث العابثين وأصحاب الشهوات. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود وغيره: إنما النساء شقائق الرجال. وهناك جوانب كثيرة مما حرص على تأسيس قواعدها دين الإسلام الحنيف فيما يتعلق بحقوق المرأة المسلمة. أولاً، حق الحياة. فالمرأة قبل الإسلام لم يكن لها حقاً أن تعيش، وبالأخص في زمن الجاهلية. قال الله عز وجل: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. كيف يصنع بهذه الأنثى التي لا حق لها أن تعيش بين أوساط الجاهلية؟ فالرجل إذا قيل له ولدت امرأتك أنثى فهو بين خيارين عندهم: إما أن يمسكها على هون، أي على ضعف وحياء، وألسنة الناس ترمي وتحتقر وتزدري، وإما أن يدسه في التراب، أي يدفنها حية في التراب. هذا مبدأ وحشي للتعامل مع المرأة، وهو إن صح التعبير مبدأ إرهابي فعلا في جانب المرأة. جاء الإسلام أبطل هذا المبدأ وجعل لها حظا في الحياة. لهذا الله سبحانه وتعالى قال: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. وإذا الموءودة، أي المقتولة المدفونة حية، سئلت بأي ذنب قتلت، فأطاح الإسلام بهذا المبدأ وجعل لها حقا في الحياة، وبين سبحانه وتعالى أن خلقها هو هبة من الله سبحانه وتعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. يزوجهم أن يجمع لهم بين الإناث والذكور، فكله رزق من الله سبحانه وتعالى. وكم أثنى عليها، بل الله سبحانه وتعالى بيّن أن أساس عمران هذا الكون وخلق الإنسان هو أن خلق آدم وخلق منه زوجة.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا.
الله سبحانه وتعالى أكرم هذه المرأة أيما كرامة، إذن هذا الحق الأول، حق الحياة. أيضا من الحقوق في الإسلام لهذه المرأة أعطاها حق الملكية والميراث، وكانت من قبل المرأة تورث مثل السلعة، تورث، تقسم تركة وتورث، لا ترث وليس لها حق الملك. لهذا جعل الله عز وجل لها حقا وحق التصرف بمالها، ميراثها، وبالبيع وبالشراء وبالتصدق من أموالها كما تشاء، فهي كاملة الأهلية. وإذا كانت عاملة فهي تستطيع أن تتصرف بمالها وتنفق منه بالطرق التي تريد وفق الأحكام الشرعية. قال الله سبحانه وتعالى:
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين.
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، جعل لها حظا. وهكذا إن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. الآيات معروفة في الميراث، فالبنت والأخت إذا انفردت من غير المعصب فلها نصف الميراث، فلها نصف الميراث، وما بقي فلأولى رجل ذكر. وإن كان معها معصب، أخ أو نحوه، فإنها تأخذ للذكر مثل حظ الأنثيين، الإخوة، الأشقاء، والإخوة لأب ترث معه. وهكذا الزوجة لها حق الميراث إن كانت منفردة ليس للزوج أولاد فلها الربع.
ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين،
وغير ذلك من الآيات. فهذا حق لها. وهكذا أيضا لها حق في العطية وفي الهبة. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، إذا أعطى الإنسان ولده فليعطي ابنته، هذا حق واجب فلها حقوق. الأمر الثالث حق الموافقة، ليست عبارة عن مجبورة أو مقهورة يتحكم فيها من غير إذنها أو من غير رضاها، حتى ولو كانت مرعية وكان لها أب أو جد أو أخ وكان هو وليها ومن يتولى العقد بها، لكن لها إرادة وحق الموافقة. لو أن أباها قال لها: هل ترضين بالزواج من فلان؟ فقالت: لا، فأرغمها وعقد بها من غير رضاها، فهذا العقد باطل، ليس بصحيح. أنه اختل شرط من شروط العقد، لابد من الرضا، لابد من الموافقة. هي تملك الرأي، تملك حق الموافقة، لها أن تقول نعم ولها أن تقول لا. وإذا كانت تستحي بإمكانها أن تسكت، وإذنها صمتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا عرض عليها الزواج من إنسان وتقدم لخطبتها فشاورها أبوها فسكتت، هذا دليل الموافقة. أما أنها ترفض وتقول لا ما أريده هذا وهي بكاملة الأهلية، فليس له حق أن يلزمها أو يرغمها على ذلك. سبحان الله، ألا ترين أيتها المسلمة إلى هذا الحق العظيم؟ أين ستجدين هذه الكرامة في غير دين الإسلام؟ كرامة عظيمة، فلتحمد الله المرأة المسلمة على ما حباها الله سبحانه وتعالى وأكرمها بهذا الدين الحنيف. فكما أن الرجل له حق الموافقة واختيار الزوجة الصالحة، فكذلك هي لها حق اختيار الرجل الصالح. من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. بالمقابل أيضا تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولدينها ولحسبها. ثم قال: فاظفر بذات الدين تربت يمينك أو تربت يداك. فهذا حق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وإذنها صمتها. يعني المرأة التي سبق أن تزوجت فإنها تفصح بالاختيار، تقول نعم أو لا، والبكر تستأذن وإذنها صمتها. إذا صمتت وسكتت فهذا يعتبر إذنا لها، فهذا من حقوقها. وقال: لا تنكح البكر حتى تستأذن، ولا الثيب حتى تستأمر. فقيل له: إن البكر تستحي. فقال: إذنها صمتها. رواه البخاري. وقد جاءت الخنساء بنت خدام فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن أباها زوجها وهي ثيب، فكرهت ذلك، أي لم تكن راضية، فرد نكاحه، أبطل نكاحه. والحديث رواه الإمام البخاري. هذا والله حق عظيم. الأمر الرابع: للمرأة حق العلم والتعليم، لها حق أن تتعلم وأن تعلم وأن تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. وما قيام مثل هذه المجالس وحضور مثل هذه المجالس وحرص المسلمات الصالحات وحضور مجالس العلم والتعليم والتذكير إلا إعمالا لهذا الحق الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لها. وسواء كان ذلك في المسجد كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أفضل وأبرك وأخير، تلقي العلم في المساجد، مساجد منها تخرج العلماء، منها تخرج المهاجرون والأنصار، تعلمت عائشة وحفصة وأم حبيبة وفاطمة وغير ذلك من نساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن، تعلمنا في المسجد وكنا يشهدن الخير ودعوة المسلمين، وهكذا من بعدهن. إذن سواء كان العلم وتلك اللقاءات في المساجد أو كانت في أماكن خاصة في مدارس خاصة بالنساء، كل هذا من حقوقهن. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كانت عنده وليدة، أي طفلة صغيرة، فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها فله أجران. رواه البخاري. حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وجاء عن غيره. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل للنساء يوما يعظهن ويذكرهن ويأمرهن بطاعة الله عز وجل، هذا من السنة. ما نحن فيه من هذا المجلس الأسبوعي للتذكير هو عمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نحن أهل السنة نطبق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد كان يعدهن في يوم يلتقي معهن من وراء حجاب فيعظهن ويأمرهن ويذكرهن عليه الصلاة والسلام. هذا أمر مهم وعمل بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. جاء ذلك عن أبي سعيد الخدري وعن غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. حتى أنه كان في العيد يأمرهن أن يخرجن العواتق وذوات الخدور، بل حتى يخرجن الحيض حتى وإن لم يصلين، يشهدن الخير ودعوة المسلمين. تحضر بس لتستمع الذكر وتعتزل الصلاة من أجل ألا تحرم نفسها من الذكر، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يشهدنا الخير ودعوة المسلمين، يستمعنا العلم والتذكير، هذا فيه خير عظيم لهن. وربما خصهن فخطب الرجال ثم أتى إلى مكان النساء فوعظهن وذكرهن عليه الصلاة والسلام، فلهن حق في العلم والتعليم، يتعلمن ويعلمن غيرهن، يصبح منهن الحافظات والمدرسات والداعيات ومن يخدمن دينهن، تعلم أطفالها وتعلم جيرانها وتعلم من استطاعت أن تعلمه من المسلمات بعد أن تتعلم، فهذا من حقوقها. وهكذا أيضا من حقوق المرأة حق أيضا مفارقة الزوج، مفارقة ما تكره، إذا كانت تحت زوج تكره دينه وأخلاقه فلها خيار أن تفارقه، وهذا من خصائص هذا الدين. كانت المرأة من قبل لو يطلقها 1000 تطليقة ما تخرج من عصمته، ولهذا كانت مظلومة، ما كان عندها خيار إلا أن تبقى تحت زوجها، أو ربما إذا كرهته وكرهت عشرته بحثت لها عن طرق أخرى من البغاء والفساد ونحو ذلك، نسأل الله العافية والسلامة. لما جاء الإسلام جعل لها حدود، الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، جعل الله عز وجل لها سبيل، جعل الله عز وجل لها سبيل، حتى وإن لم يطلقها وكان متمسكا بها على ما فيه من الفساد في دينه وأخلاقه وقد كرهت ذلك وكانت امرأة عاقلة، فلها حق أن تنفصل من ذلك الزوج بالخلع، إلا أن الأمر مضيق أكثر، لأن المرأة قد تكون قاصرت النظرة بمجرد أدنى وأتفه الأسباب قد تطلب الطلاق، ربما إذا قل عليها مصروف البيت أو قل عليها أي شيء أو تغير عليها المزاج ما تشعر لو هي الطالب بالطلاق، أنها ضعيفة واستيعابها ضعيف، ولهذا كان الطلاق بيد الرجال. لو كان الطلاق بيد النساء يمكن ما يبقى الزوج عندها يوم واحد، اليوم الأول تطلقه طلاق 3 لا رجعة فيه، فلهذا جعل الخيار في مسألة الطلاق والإمساك بيد الرجل، يضرب المصالح المفاسد، ربما ترفع صوتها عليه طلقني طلقني، بعضها تقول لها لو أنت رجال طلقني، يبتسم في وجهها يقول لها أنا ما أنا رجال طبيعي، وبعضه يستفز يكون أحمق ما تشعر إلا وهو يقول ما دام قلت هكذا إذن هي كذا وكذا ويطلقها. ولكن رغم ذلك كله إن لم يحصل الفراق بطريق الطلاق وتضررت من بقائها تحت ذلك الزوج، بإمكانها أن تفسخ العقد، ترد عليه حديقته، ترد عليه المهر، كل ما أعطاها من المهر ترده، هذا لتضييق هذه المسألة وضبطها، ثم تنفصل عنه، طلاق خلعي كما يقال. وقد جاء عن ابن عباس أن جاءت امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت من دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر، يعني كفران العشير، وهذا من عقلها رضي الله تعالى عنها وأرضاها. أما بعض النساء إذا أرادت أن تنفصل عن زوجها أتت بما تقشعر منه الجلود، وهو وعنده 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 وفعل وفعل وفعل، المهم ما تبقي شيئا، ما تبقي شيئا، هذا من عدم الإنصاف وعدم العقل. يا أمة الله إذا كنت لا تستطيعين أن تقومي بحقه ولما أستطيع، وقولي مثل ما قالت امرأة ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنهما أرضاه، جاءت إلى رسول الله فقالت يا رسول الله ما أنقم على ثابت دين ولا خلق، لا طعنت في دينه ولا طعنت في أخلاقه، ما مثل بعض النساء إذا قل عليها شيء بسيط جدا بعض الأمور الكماليات ها هذا الرجل بخيل، هذا الرجل كذا، هذا ما عنده أخلاق، هذا ما عنده مروءة، ما عنده كذا، وإذا بها تنزل عليه الموبقات. ما أنقم عليه دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر، أي كفران العشير، خاف ألا أقم بحقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتردين عليه حديقته، أي المهر وما أعطاك؟ قالت: نعم يا رسول الله. فردت عليه حديقته وأمره ففارقها، أمره ففارقها، والحديث في الصحيح. وإلى جانب هذه الحقوق، فقد قرر الإسلام أن المرأة والرجل خلقا من أصل واحد. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، الآية التي ذكرناها في صدر هذا المجلس. ثم إن الإسلام ساوى من حيث التكليف بين الرجل والمرأة من حيث الأصل. قال سبحانه وتعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وإلى جانب ذلك، فقد دفع عنها المشقة والعنت، فلم يحملها مسؤولية، أي مسؤولية لا تطيقها. وعلى الرغم من ذلك، مثال ذلك قال الله عز وجل: فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما عن تلكما الشجرة، ما نهاكما ربكما عن تلكما الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. ورغم ذلك أكرم الله عز وجل المرأة بنتا وأما وزوجة. قال سبحانه وتعالى في حق الأم: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، كما رواه الإمام مسلم. وقال: استوصوا بالنساء خيرا، والحديث متفق عليه. وهكذا نكرمها بنتا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يلي من هذه البنات شيئا فأحسن إليهن كن له سترا من النار، والحديث في البخاري ومسلم. إذن هذه حقوق عظيمة جعلها الله سبحانه وتعالى للمرأة المسلمة، حقوق شرعية لا تتنافى مع كرامتها ولا مع أصل خلقتها. أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، هذه حقوق الإسلام. أما حقوق تتنافى مع أصل طبيعة المرأة وحقها، مثل يقول لها حق في المشاركة في الانتخابات وفي الحكومة وأن تكون مرشحة وأن تكون وزيرة، حتى قال بعضهم: إذا وفد إلى البلد وافد فقولوا عفوا الوزير والد. كانت وزيرة وجاء الوفود، أين الوزير؟ قالوا: الوزير والد. هذا ليس من شأنها، ليس من شأنها، لها كرامة نعم، لكن هناك أعمال لا تطيقها المرأة، مسألة السياسة والمناصب الحكومية والوزارات وإدارة الدولة، هذه ليست للمرأة. لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، هي عندها دولة مصغرة في البيت تسوس زوجها، هذه السياسية المحنكة التي تسوس زوجها، تسوس أبناءها، تسوس أبويها، تسوس جيرانها، تستطيع تتعامل معهم تعامل طيب. المرأة التي ما تحسن التعامل مع زوجها تفشل في كيفية التعامل مع زوجها، ما تستطيع أن تتعامل مع موقف من المواقف، كلما أرادت أن تطفي حريق أشعلته، كلما أرادت أن تطلب طلباً أو تنفذ أمراً جاءت العواقب بأفظع من ذلك والنتائج عكسية وسلبية. هذا ما في سياسة، ما هناك حكمة. فإذا أرادت أن تعرف المرأة هل هي فعلاً محنكة وسياسية كما يقال، تنظر مدى حكمتها في سياستها في بيتها. فإن السياسة والسياسي هو من يحسن التعامل، السياسة هي حسن التعامل. إذن هذا هو عملها. أما مشاركتها في البرلمانات والانتخابات وكذلك أيضا الأمور الشاقة التي لا تحسنها، فهذه لم يكلفها الإسلام ولا تحسنها، ولما أدخلها فيها جلبوا لها التعب والشقاء والعنت وحملوها فوق طاقتها، حملوها حقيقة فوق طاقتها. باسم الحقوق والحريات خرجت إلى أندية الرياضة وخرجت تلعب، وتركت خمارها وتركت لباسها وتركت ثيابها وحشمتها، ولبست البنطال وكشفت شعرها وجهها، وذهبت إلى أندية الرياضة وفعلت وركضت كما تركض الخيول. فجنت من وراء ذلك مشقة عليها وأطاحت مستقبلها، وصارت عبارة عن سلعة تجارية يتاجر بعرضها، دعاية إعلامية على أغلفة مواد التنظيف والشامبوهات والأمور الأخرى وبعض المطعومات، عبارة عن سلعة، بخلاف من التزمت بالدين، مصانة محفوظة مرعية، اقتنعت قناعة تامة بما أكرمها الله سبحانه وتعالى، وجدت بذلك الراحة والطمأنينة العظيمة. إذن هذه بعض النماذج، وقد أخذنا 5 محاور من المحاور التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها المرأة وجعلها الحقوق فيها. وحاصل هذه المحاور: أولا حق الحياة، تكلمنا عليه في الوقت الذي ما كان لها حق أن تعيش بل كانت تدفن حية. أيضا حق الملكية والتصرف بأموالها. الثالث حق الموافقة على الخاطب أو رفضه. وهكذا أيضا الرابع حق العلم والتعليم والدعوة. والخامس حق مفارقة الزوج. وهكذا أيضا أشرنا إلى جانب اهتمام الإسلام بها من حيث الخطاب والتكليف، وكيف أكرمها زوجا وأما وبنتا وأمر بالوصاية بها. ثم ختمنا ببعض الحقوق التي تطلب أو يسعى لها ولا تتأقلم مع حياة المرأة، كحقوقها السياسية والمشاركة، مشاركة الرجل ومزاحمته في أعماله الخاصة به ونحو ذلك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بطاعته وأن لا يهيننا بمعصيته، وأنه سبحانه وتعالى يرزقنا شكر نعمه، وأن يوفقنا والسامعين لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين.